أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لازلنا في سورة الدخان المباركة بمناسبة الآية الكريمة: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعرف من الآية الكريمة أن السماء والأرض ربما تبكيان على شخص وربما لا تبكيان على شخص. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: بكت السماء على الحسين عليه السلام 40 يوما بالدم. وقال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه: ذبح يحيى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كما ذبح الحسين عليه السلام، ولم تبك السماء والأرض إلا عليهما. إخواني، الآن مو محل هذا المطلب، وإنما نشير إليه إشارة إجمالية. إن صح التعبير، المواساة الكونية لقتل يحيى النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام متنوعة، كانت متنوعة، والمواساة الكونية لقتل الحسين صلوات الله عليه أيضا كانت متنوعة، بل كانت أكثر تنوعا من المواساة على يحيى. والأحاديث البكرية في المواساة الكونية للإمام الحسين إن لم تكن أكثر من الأحاديث الإسلامية فلا تكون أقل. مرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه على رجل عدو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله، فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم مر عليه على أمير المؤمنين الحسين بن علي عليهما السلام، فقال: لكن هذا، أي الإمام الحسين، لتبكين عليه السماء والأرض، بالنون الثقيلة وباللام، يعني حتما حتما، وهذا من علم الغيب. فقال: لكن هذا لتبكين عليه السماء والأرض. ثم أضاف أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائلا: وما بكت السماء والأرض إلا على يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليهما السلام والحسين ابن علي عليهما السلام. بمناسبة الآية الكريمة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. بمناسبة هذه الآية الكريمة روى الحسين بن خالد قال سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن مهر السنة كيف صار 500 طبعا درهمها مو دينار في عقد النكاح لازم يكون مهر مهما كان قليلا أو مهما كان كثيرا وهذا مذكور في الفقه وليس محله هنا وفيه آيات كرائم وروايات شريفة أما مستحب أن يكون المهر 500 درهم من فضة طبعا ومهر فاطمة صلوات الله عليها كان 500 درهم والمؤمنون والمؤمنات مقيدون بهذا المستحب حتى اليوم وإن كان مو واجب أما مستحب ولكنهم مقيدون به خليش مهر السنة صار 500 ليش مو 400 ليش مو 600 سألت الإمام الكاظم عن مهر السنة كيف صار 500 فقال إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه واضح أن المخلوق لا يمكن أن يوجب شيئا على الخالق وإنما هو الخالق لعدله أو لفضله أو لرحمته وما أشبه ربما يوجب على نفسه أشياء إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن ما أتى تكبيره الله أكبر ويسبحه ما أتى تسبيحه سبحان الله ويحمده ما أتى تحميده الحمد لله ويهلل ما أتى تهليلا لا إله إلا الله ويصلي على محمد وآل محمد ما أتى مرة اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين جامع الحوراء اللهم زوجني من الحور العين من التبعيض مو كل الحور العين وهذا واضح ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عز وجل حورا ما يقول حوراء يعني الله يطي مو حوراء واحدة وإنما جماعة من الحور لم يذكر عددهن هنا وجعل ذلك مهرها المرأة الإنسية اللي عادة ما إلها قيمة بالنسبة إلى الحوراء هذه إلها مهر فالحوراء ما إلها مهر الحوراء هم إلها مهر ولكن مهر يناسب الحور مو مهر يناسب نساء الدنيا فالمهر المناسب للحور هل 500 إلا زوجه الله حورا وجعل ذلك مهرها زين ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن من السنة، اجعل قرر أن سن مهور المؤمنات 500 درهم كذكرى لمهر الحور، كتطبيق لمهر الحور. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا كلها بشارات ومعلومات جميلة، بس من نولي جاي شوية ربما القضية متروك لبعض المؤمنين والمؤمنات. وأيما مؤمن خطب إلى أخيه، أخيه الإيماني، حرمته أي بنته، فقال الخاطب 500 درهم، يعني صار الكلام حول تحديد المهر، الخاطب قال 500 درهم، فلم يزوجه أبو المرأة، لم يزوج الخاطب ببنته تقليلا لمهر السنة، فقد عقه. هذول أخوان مؤمنان مو شكل، فأبو البنت عق مقابل برة، فقد عق أخاه الإيماني، أخاه في الإيمان. لازم فرد واحد يبر مو هالشكل، خصوصا لازم يبر أخاه، هذا عقه. وبعد واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حورا، مؤمن مستحق للجنة، الله يدخله الجنة، أما في الجنة الحور العين ما عنده عينا، مثل ما ذكرناه فيما سبق، مثل ما ذكرناه فيما سبق مضمون الحديث الشريف: من اعتاد على تأخير صلاته حتى الصلاة تضيع، يعني يخلي الصلاة في آخر وقتها، هذا إذا كان مؤمن يستحق الجنة يدخل الجنة، ولكن كعقاب لعمله هذا في الجنة يكون ضعيف، من عند في الجنة ما عند شيء أبدا، وإنما الضيف على أهل الجنة. طبعا هناك الضيف في الجنة مو مكلف، مو مثل الدنيا، بس يعني هالحزازة في النفس موجودة تكون أنه هذا في الجنة ضيف ودائما ضيفها، يعني خالد في الجنة خلود الضيف، حتى مرة واحدة من عنده ماكو شيء، هذا مش الشكل. هسه تعال فهم الأحمد آغا منو يقبل بمهر السنة، حتى أكو بعض جماعة طبعا لازم تراجعون السيد المرجع أنه عملهم هذا صحيح أو لا، حتى بعض الأفراد يخلي مهر السنة، أما خارج نطاق العقد يخلي شروط، ما أدري توديها للعمرة، توديها للحاج، توديها لزيارة العتبات المقدسة، خارج نطاق العقد، ها تخلي دار باسمها، ما أدري شنو ما أدري شنو. روى الحسين بن خالد قال: سألت الإمام الكاظم عن مهر السنة كيف صار 500، فقال: إن الله أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن 100 تكبيرة، ويسبحه 100 تسبيحة، ويحمده 100 تحميدة، ويهلل 100 تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حورا وجعل ذلك مهرها. ثم أوحى الله إلى نبيه أن سن مهور المؤمنات 500 درهم، ففعل ذلك رسول الله. وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال 500 فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله ألا يزوجه حورا. حديث شريف آخر قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: أربعة أوتوا سمع الخلائق. الخلائق جمع الخليقة، وهنا بمعنى الناس المخلوقات، مو بمعنى الطبيعة والسجية. أربعة أوتوا سمع الخلائق، يعني أربعة يسمعون كلمات الخلائق. النبي صلى الله عليه وآله، والحور العين، والجنة والنار. وشنو التفصيل؟ فما من عبد يصلي على النبي أو يسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه. الصلاة والسلام تصل إلى النبي، والنبي يسمع الصلاة والسلام عليه. وما من أحد قال: اللهم زوجني من الحور العين، إلا سمعنه. الحور العين تسمع هذا الكلام وقلنا: يا رب إن فلانا خطبنا إليك فزوجنا منه. يظهر ما يستحن يعني، طبعا بينهن وبين الله عز وجل. يقول الرجال في الدنيا يستحون في أدبار الصلوات وجماعة، هي يقولون اللهم زوجنا من الحور العين. قال الإمام الصادق: أربعة أوتوا سمع الخلائق، النبي والحور العين والجنة والنار. فما من عبد يصلي على النبي أو يسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه. وما من أحد قال: اللهم زوجني من الحور العين، إلا سمعنه وقلنا: يا رب إن فلانا خطبنا إليك فزوجنا منه. بالنسبة للفقرة الثالثة والرابعة، هنا صاحب تفسير نور الثقلين لم يذكر الفقرتين اختصارا، أما أنا شايف الحديث الشريف فيما سبق مضمون الفقرتين الثالثة والرابعة هو عندما فرد واحد يطلب الجنة، فالجنة تسمع كلامه وتخاطب الله عز وجل قائلة: يا ربي هذا يريد يدخل بي، أنت ليش تمنع؟ إذا أنا راضية هو هم دا يطلب، فأنت ليش تمنع؟ بالنسبة إلى جهنم هم هالشكل، عندما فرد واحد يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، فجهنم تقول لله عز وجل ما مضمونه: هذا ما يريد يدخل بي فخلي يولي، فلا تدخل بي، أنا ما أريد. مضمون الحديث ها مو هالعبارات. دخلنا في سورة الجاثية المباركة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ سورة الجاثية، هس إدمان أو غير إدمان، ظاهرا حسب ما يستفاد من الأحاديث الشريفة الأخرى في فضل قراءة السور إدمان، أما ما أدري، من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبدا. ظاهرا مو رؤية عين أن لا يرى النار أبدا، ظاهرا معنى عرفي يعني أن لا يدخل جهنم، ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها. شوفوا مثل ما عند الإنسان أكو زفير وشهيق، في جهنم هم أكو زفير وشهيق. حتى بالنسبة للفحم الفاخر هم أكو زفير وشهيق. والزفير والشهيق جهنم عظيمان مناسبان لعظمة نار جهنم. فإذا زفير وشهيق جهنم يسمعان من مكان بعيد 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 عن جهنم. فمن قرأ سورة الجاثية لا يدخل جهنم، وفوق ذلك لا يقترب من جهنم. الملائكة لا تقربه من جهنم بمقدار أن يسمع زفير وشهيق جهنم. من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبدا، ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها، وهو مع محمد صلى الله عليه وآله، وهذه أعظم من السابقات. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة حاميم جاثية سترى الله عز وجل عورته، عادة الناس يحشرون يوم القيامة وهم عرات، وهم عرات، وسبحان الله وهم غير مختونين. في الدنيا كان مختونا، أما في القيامة مو مختون. من قرأ سورة حاميم جاثية سترى الله عز وجل عورته وسكن روعته من التسكين، والروعة الخوف، وسكن روعته عند الحساب. بمناسبة الآية الكريمة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يتخذ أوامره ونواهيه من هواه لا من الله عز وجل. بهذا الاعتبار يعني يعبد الهوى من حيث الطاعة، ولا يعبد الله من حيث الطاعة، أي يعصي الله في أوامره ونواهيه، وأما بالنسبة إلى أوامر ونواهي الهوى فيطيع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. رسول الله صلى الله عليه وآله بأمته رحيم، وهذا ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، فيخاف على الأمة من الزلزلة مثلا، ما أدري من الرياح الهوج مثلا، من السيل مثلا، من فيضان الأنهار مثلا، من عصيان البحر مثلا، يعني يخاف على أمتي من أشياء كثيرة، لأنه أرحم بأمته من الأم ولدها الوحيد حسب ما يبدو. أما يخاف من شيئين أكثر من الأشياء الأخرى. ليش؟ لأن هذان الشيئان يؤثران في عوالم الآخرة بالنسبة للأمة، وعوالم الآخرة خيرها وشرها غير عالم الدنيا خيرها وشرها. إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل. قل ليش تخاف من هذين الشيئين أكثر من غيرها؟ أما الهوى فإنه يصد عن الحق، يمنع عن الحق. أنا الآن هواي والعياذ بالله في النوم، وأيقظوني لصلاة الصبح، فالنوم صدني عن الحق وهو صلاة الصبح. وأما طول الأمل، طول الأمل في الإيجابيات، يعني يا بروح للحج يقول بعدني شاب خلي أصير شيخ، يا بقوم صلي صلاة الليل يقول بعدني شاب أنا مال اللذة خلي أصير شيخ أصلي صلاة الليل. وأما طول الأمل فينسي الآخرة، هسه إما نسيان حقيقي وإما نسيان عملي. يعني إذا صرت طويل الأمل بالنسبة للإيجابيات فلا تنجز الإيجابيات، إذا ما أنجزت الإيجابيات فكأنك نسيت الآخرة. شنو الفرق بين أن تنسى الآخرة وتترك أعمال الآخرة، أو لا، لا تنسى الآخرة ولكن عمليا تترك أعمال الآخرة؟ إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. حديث شريف آخر في نفس السياق، سئل أمير المؤمنين عليه السلام أي سلطان أغلب وأقوى؟ سلطان رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، سلطان صدام، سلطان من؟ قال الهوى. أصلا الهوى يخليك تقترب من صدام فصدام يتسلط عليك، الهوى يخليك تقترب من الأشرار فالأشرار يتسلطون عليك، الهوى يخليك تقترب من الزانية الجميلة فالزانية الجميلة تتسلط عليك. سئل أمير المؤمنين أي سلطان أغلب وأقوى؟ فقال الهوى. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليهما إن الله تعالى يقول، فإذا الحديث قدسي، وعزتي وعظمتي وجلالي وبهائي وعلوي، مو علو المكان، وارتفاع مكاني، هم مجاز مثل علو، مثل علوي يعني المكان مو يعني المكان، لأن الله ليس بجسم، فإذا موجز فما يحتاج إلى مكان، لا يحل في مكان. وعزتي وعظمتي وجلالي وبهائي وعلوي وارتفاع مكاني. يا أخي الناس يصدق كلام الناس بدون حلف، إذا حلفوا مرة فيصدق كلامهم بشدة، هذا الله دا يتكلم ودا يحلف ست حلفات، شلون نتصدق كلامه؟ لا يؤثر عبد، يؤثر يعني يقدم من الإيثار، لا يؤثر عبد هواي على هواه. الله يريد منه صلاة الصبح، هو ما يريد صلاة الصبح، مع ذلك يقدم أمر الله على هوى نفسه، إلا جعلت همه في آخرته. أخلي اهتمامي كل في الآخرة، ما أخلي اهتمامي في الدنيا اللي متسوى. بعد وغناه في قلبه، أخلي غني في قلبه، يعني أمامه يكون المليونير هذا ما يهتم بي أبدا، حتى ما يكون على حياد بالنسبة إليه، ربما يحقره إذا كان في تصوره مثلا فاسقا أو كافرا. وغناه في قلبه، وكففت عنه ضيعته، كف يعني منع، ما أخلي هم يضيع، يعني ما أخلي هم يحتاج للناس. وضمنت السماوات والأرض رزقه، أقول للسماوات والأرض لازم تكونون ضامنين لرزقه، يعني لازم رزق يجي من السماوات والأرض. وأتته الدنيا وهي راغمة، وأخلي الدنيا تأتيه رغما على أنف الدنيا. تشوفه قاعد في داره يجي رزقه، الآخرين من الصبح لساعة متأخرة من الليل لازم يركضون حتى يحصلون الرزق، هذا قاعد في داره ورزقه ذا يجي. قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد صلوات الله عليهما: إن الله تعالى يقول: وعزتي وعظمتي وجلالي وبهائي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت همه في آخرته وغناه في قلبه وكففت عنه ضيعته وضمنت السماوات والأرض رزقه وأتته الدنيا وهي راغمة. حديث شريف آخر في نفس السياق قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم. فريد شكل يرتب داره حتى العدو السياسي ما يدخل بيها، والسارق هم ما يدخل بيها، والثعلب هم ما يدخل بيها، والفار هم ما تدخل بيها. أما من الهوى اللي أعدى الأعداء ما يحذر، مو ما يحذر حتى ما يكون على حياد من الهوى، أصلا يتصادق مع الهوى، يتصادق مع الهوى. وإذا يكون شاعر فينظم الشعر في تشجيع الهوى، في مدح الهوى. احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. شوفوا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. عندما أقول احذر الأهواء، فالهوى في اللسان موجود، في الأذن موجود بالنسبة إلى سماع الأغاني، بالنسبة إلى سماع الغيبة، بالنسبة إلى المحرمات، بالنسبة إلى أشياء كثيرة الهوى موجود. أما بالنسبة إلى اللسان، هوى اللسان شيء خطر جدا، لهذا يذكر من باب ذكر الخاص بعد العام. فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. حصائد من الحصد، أي مقطوفات ألسنتهم، كأنه اللسان يقطف يحصد الكذب فيذب بره، مثل فرد واحد اللي يحصد من الزرع شيئا فيذب خارجا الشكل. احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. وتعال على الحديث اللي يورط كل من يتفوه به، بس هذا هو ماكو شارع. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم، مو لكلهم، ها يعني من كانت أصول دينه ومنها الإمامة سالمة فذنوبه مغفورة بواسطة أشياء متنوعة ذكرناها كرارا ومرارا فيما سبق: الاستغفار، التوبة، الشفاعة، عفو الله عز وجل، قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، ما أدري دعاء من دعاؤه مستجاب، وما أشبه. إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم. فإذا الشيعي المسلم الحقيقي اللي أصول دينه صحيحة فهذا ناجٍ إن شاء الله عز وجل، يعني من أهل الجنة. أما نفس الشيعي بثلاثة استثناءات، وراجعوا فيها إلى السيد المرجع، شوفوا القضية إلزامية أو لا، مو إلزامية، إلا لأحد ثلاثة، إلا لثلاثة أنواع من الشيعة: صاحب سلطان جائر، الخميني ما يشوف الجنة حتى إذا ما كان مرتد فطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود، الخامنئي هم ما يشوف الجنة، مع أنه في قلبه كما هو الشائع ضد الفلسفة والعرفان، أما مع ذلك حتى إذا ما كان يؤيد الفلسفة والعرفان، ما كان يحمل لواء الفلسفة والعرفان على كتفه في العالم وفي التاريخ، فهذا ما يشوف الجنة. وصاحب هوى، صاحب هوى يعني مو مرة واحدة، في كل مورد للقاء أحكام الله مع أحكام الهوى، هذا يتبع الهوى. فهذا خليه تكون أصول دينه صحيحة، هذا ما يستغفر، هذا ما يتوب، هذه شلون تلحقه الشفاعة؟ أصلا هذه ما عندي إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني ما يغسل ذنوبه ويوم على يوم يزيد في ذنوبه. وبعد والفاسق المعلن، نفس الشيء الثاني مع زيادة، أنه يعلنه، يعني مدمن خمر أمام الناس، مدمن الأغاني أمام الناس. إني لأرجو النجاة، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه، إني لأرجو النجاة لهذه الأمة لمن عرف حقنا منهم إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسق المعلن. بمناسبة الآية الكريمة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، طبعا دخلنا في سورة الأحقاف المباركة. بمناسبة هذه الآية، وهذه الآية في سورة الأحقاف المباركة، روى علي بن أسباط قال: رأيت الإمام الجواد صلوات الله عليه وقد خرج علي، خرج علي جاء. هسه هذا علي بن أسباط وين كان اللي الإمام الجواد صلوات الله عليه راح إلى ذاك المكان؟ ما أدري. رأيت الإمام الجواد صلوات الله عليه وقد خرج علي فأخذت أنظر إليه، زين قمت أفحصه بعيني. ليش؟ لأن حسب ما يبدو من الحديث الشريف والآن تعرفونه، هذا كان مصري، وفي مصر آنذاك كان شيعة، فهذا كان يقول في نفسي أنه إذا أنا رجعت إلى مصر فحتما يسألوني الإمام الجديد شنو أوضاعه، فخلي زين أنظر عليه حتى أتمكن أصفه للشيعة هناك في مصر. رأيت الإمام الجواد صلوات الله عليه وقد خرج علي فأخذت أنظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فبين أنا كذلك حتى قعد. خوي الإمام إجو قعد بعد، ما يبقى قائم على طول. فقال: يا علي، علم الغيب يبين لي ترى أنا إمامها، أنا إمام، إذا ما تدري لازم تدري، إذا هم تدري خلي عقيدتك تتقوى. فقال: يا علي، إن الله عز وجل احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. الإمام الجواد صلوات الله عليه صار إماما وفي ظاهر الأمر صغير السن، صغير السن جدا جدا جدا. وهذه كانت من المشاكل التي يثيرها الشيطان وشياطين الإنس والنفس الأمارة في نفوس الشيعة، في نفوس الشيعة. فالإمام أجاب على هذه الشبهة فقال: يا علي، إن الله عز وجل احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. فقال: وآتيناه الحكم صبيا. أنا عمري 9 سنوات، أنا مو صبي، ربما النبي يكون صبي صبي. فالإمام شلون ما يكون إمام عمره 9 سنوات؟ وحتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وربما الله يجعل نبيا في عمر 40، فقد يجوز أن يمكن أن يؤتى الحكمة النبي والإمام وهو صبي، الواو حالية يعني والحال أنه صبي، ويجوز أن يؤتى الحكمة وهو ابن 40 سنة. فإذا النبي هالشكل، الإمام هالشكل، النبي يعينه الله عز وجل، الإمام هم يعينه الله عز وجل. روى علي بن أسباط قال: رأيت الإمام الجواد صلوات الله عليه وقد خرج علي، فأخذت أنظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، فبين أنا كذلك حتى قعد. فقال: يا علي، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. فقال: وآتيناه الحكم صبيا، وحتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي، ويجوز أن يؤتى الحكمة وهو 40 سنة. بمناسبة الآية الكريمة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. إخواني، المطلب مهم جدا، أرجوكم الانتباه. لاحظوا، شوفوا، باستثناء الأحكام الشرعية الإلزامية التي يجب الالتزام بها نفيا وإثباتا، إيجابا وسلبا، وباستثناء الزهد الحقيقي، أي الزهد الباطني، أي عدم الاهتمام بالدنيا، هذا لازم الالتزام به. السؤال في الزهد الظاهري، يعني إذا أنا عندي مال كثير وملتزم بالأحكام الشرعية الالتزامية وعندي زهد حقيقي باطني، فإيش قد أصرف على نفسي؟ ما أستخرج المال من الحرام، كل حلال، والحقوق الواجبة مستخرجة منه. هسه إيش قد أتمكن أصرف؟ بعبارة أخرى، الزهد الظاهري واجب أم لا؟ إخواني، الجواب مختصرا والتفصيل والأحاديث الشريفة للمستقبل إن شاء الله تعالى. الزهد الظاهري لا يجب إلا على الحاكم الإسلامي، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الزهد الظاهري كان عليه مستحبا، أما عندما صار خليفة في الظاهر أيضا فالزهد الظاهري صار عليه واجب. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه مثلا اللي ما صار أبدا خليفة ظاهري، فهذا الزهد بقي عليه مستحبا، وفي يوم من الأيام لم يصبح الزهد عليه واجبا. فالزهد الظاهري مستحب، ما يصير واجب إلا إذا تتصدى للحكم، تتصدى للحكم. ما شفت أن الخميني كان زاهد ظاهري في أيام حكومته، وما تشوف أن الخامنئي زاهد ظاهري في أيام حكومته بالطائرة الخاصة مالت الركاب، الطائرة الضخمة، كان يروح إلى مشهد المقدسة ومعها طائرة فانتوم. القضية هالشكل. ولكن أكو مشكلة، وهي أنه إذا صرفت كثير في الدنيا ففي آخرتك ما يصرفون عليك كثير، هذا موجود. فأنت اختار، أنت اختار. بعض الأفراد عندما يكون في الحضر يقتصد، مو يقتصد، يقتر، يجمع أموال حتى في السفر يعيش مثل عيشة الباشوات. فإهنا هم أنت فكر، إذا تصرف المال الحلال، ها وأنت مو حاكم إسلامي، إذا تصرف المال الحلال في الدنيا أكثر من الاقتصاد، من نقول أكثر من اللزوم، أكثر من الاقتصاد، فمو مشكلة، حلال طيب طاهر ما دام مالك حلال والحقوق الشرعية مستخرجة منه. أما في عوالم الآخرة ترى هذا يأثر على عوالم الآخرة بعد كيفك. زين، إن عمر بن الخطاب قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم، صلوات الله على إبراهيم وصلوات الله على أم إبراهيم ماريا القبطية، فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم. المشربة يعني الغرفة بالمعنى اللغوي الدقيق، يعني مو بيت أرضي وإنما طابق ثاني. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان مرتب مشربة، أي غرفة، لأم إبراهيم لماريا القبطية صلوات الله عليها وعلى ابنها. فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم وإنه الواو حالية، وإنه لمضطجع يعني نايم على طرف الأيمن أو الأيسر، ظاهرا على الأيمن لأن يبدو أنه ما كان ينام على طرفه الأيسر، والعلم عند الله عز وجل. وإنه لمضطجع، مو نايمها متمدد تعبان، وإنه لمضطجع على الخصفة، على شيء مو من القطن، مو من الكتان، مو من الشعر، مو من البلاستيك، لا، على شيء متخذ من خوص النخل، يعني من أوراق نخيل التمر. وإن بعضه على التراب، حتى هاي الخصفة مو تحت بدنه كله، بعض بدنه على التراب يعني زاهد، وتحت رأسه وسادة مخدة، أما محشو ليفان، الحشو ماله مو قطن مو صوف وإنما ليف، يعني خشونة في خشونة. فسلمت عليه ثم جلست فقلت يا رسول الله أنت نبي الله. هسه عمر كان يعتقد أن رسول الله نبي، إذا كان يعتقد ما كان يقول إن الرجل لا يهجر، يعتبر الإسلام كله هجران هجر. وثم عمر يحب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إهنانه داي نصحه أنه ليش معيشتك خشنة، خلي معيشتك تكون ناعمة. خو إذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يشترك مع أبي بكر في تخطيط اغتيال رسول الله، بتنفيذ من عائشة وحفصة. أما الله يريد يبين الحقائق حتى عن طريق عمر، مو مشكلة. فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، الله اصطفاك، الله اختارك من خلقه، كذاب دجال خداع، وكسرى وقيصر على سرر الذهب، جمع سرير، على تخوتة الذهب، وفرش الديباج والحرير، يعني يصير الشكل. فقال رسول الله: أولئك قوم عجلت طيباتهم، وهي طيباتهم وشيكة الانقطاع، وشيكة يعني قريبة، وإنما أخرت لنا طيباتنا. شوفوا هسه أتلو الآية الكريمة مرة أخرى للتأمل في الآية وفي الحديث معا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كانت إلكم طيبات كثيرة، بس صرفتوا كلهن، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. خو تقول الآية في الذين كفروا، أما شو تسوي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الإجابة على المسلمين إلا أن تنكر الرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله مثل ما كان ينكرها عمر. فبعد شوف، إن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم، وإنه لمضطجع على الخصفة، وإن بعضه على التراب، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً، فسلمت عليه ثم جلست، فقلت: يا رسول الله، أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير. فقال رسول الله: أولئك قوم عجلت طيباتهم، وهي وشيكة الانقطاع، وإنما أخرت لنا طيباتنا. فإذا صرفنا طيباتنا في الدنيا فشنو يتصير؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
سلمكم الله جميعا.